إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا نقول شكر الله لأخينا أعي المبارك أبي عبد الرحمن بسام الغراسي الحبيشي خيرا على مقدمته وترحيبه وحسن ظنه وعلى ما يقوم به من الخير في الدعوة إلى الله عز وجل والتعليم والتربية وغير ذلك من أعمال الخير، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي دعوته وفي داره وفي طلابه وفي كل أهل السنة أينما كانوا، وفي من يدعو إلى الله جل وعلا صغيرا كان أو كبيرا، أو يشارك في هذا الخير قليلا كان أو كثيرا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يبارك فيكم وفي حضوركم وفي اجتماعكم في هذا المكان، تبتغون الأجر من الله جل وعلا والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فلم يجمعكم في هذا المكان دنيا فانية ولا سياسة فارغة ولا مطامع شخصية، وإنما جمعكم دين الله، فاحمدوا الله تبارك وتعالى، احمدوا الله على هذه النعمة التي جلاها الله لكم وعمي عنها آخرون، التي هداكم الله إليها وضل عنها أعداد كثيرة من الناس، فضاعت أعمارهم وذهبت أوقاتهم ولم يستفيدوا شيئا. احمد الله على هذه النعمة. إخواني في الله، حديثي معكم في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل عن أمر مهم وعظيم، فإن طالب العلم الذي امتثل هذه الدعوة المباركة والذي سار على هذه الطريقة المستقيمة والذي عرف المنهج القويم ينبغي أن يكون أحرص الناس على الطاعة وأبعد الناس عن المعصية، ينبغي أن يكون أول المسارعين والمبادرين إلى العمل بطاعة الله تبارك وتعالى، فهو أعلم من غيره وأعرف من غيره ما هي عاقبة الذنوب وما هو جزاء المعرضين، وما يحل بالمعتدين في الدنيا والآخرة، فقد يرتكب الذنب على علم وبصيرة فتزداد في حقه العقوبة. ولهذا فإن من الناس من يحمل القرآن ويكون حجة له يوم القيامة، ومن الناس من يحمله فيكون حجة عليه يجعله خلفه لا يجعله أمامه. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الله العباد لطاعته وعبادته وتوحيده من جن وإنس، فمنهم من امتثل هذا الأمر وسار على هذا الطريق، ومنهم من عصى الله تبارك وتعالى. وقد توعد الله عز وجل من عصاه بالعقوبات العاجلة والآجلة، ولا تخفى عليكم كثيرا من هذه الأدلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. ولا يسلم أحد من الخلق من الذنوب واقترافها، والمعصوم من عصم الله جل وعلا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء بنحوه من حديث أبي طلحة زيد بن سهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنحن معرضون للذنوب، وإنما يختلف الناس، فمنهم من يقع في كبائرها ومنهم من يقع في صغائرها، ومنهم من يقع في البدع والخرافة، ومنهم من يقع في الشرك فيخرج من دائرة الإسلام. فأنا وأنت وجميع الناس معرضون للذنوب والسيئات، والمرء في هذه الدنيا في جهاد مرير ومستمر مع نفسه، الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ليس حديثي عن الذنوب وعواقبها، ولكن عن أمر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه، كما في مجموع فتاويه، وذكره الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، وهو أن هناك أسبابا تزيل هذه الذنوب وتكفرها. فحديثنا عن مكفرات الذنوب، وقد ذكر الإمامان أنها عشرة من المكفرات، سردها شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع 487، والمجلد العاشر صفحة 45، وذكرها ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 108. قسمها ابن القيم إلى ثلاثة أقسام: فمنها مكفرات دنيوية في الدنيا، ومنها ما يكون في البرزخ، ومنها ما يكون يوم القيامة في الآخرة. أربعة في الدنيا وأربعة في الآخرة وثلاثة في القبور. فأما التي في الدنيا أولها التوبة، وثانيها الاستغفار، وثالثها الحسنات الماحية، ورابعها المصائب والأمراض المكفرة. وأما التي في القبور فهي دعاء الصالحين وصلاة المصلين على الجنازة، وثانيها إهداء الصالحين ثواب بعض الأعمال لأهل القبور وأربابها. وأما الثالث فهو ما يحصل لهم من الأهوال في قبورهم من الفزع وضمة القبر وفتنته. وأما الأربعة في عرصات القيامة والدار الآخرة، أولها أهوال يوم القيامة، وثانيها ما يلقون من الشدائد في العرصات، وثالثها شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورابعها رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن جاء بالأسباب الدنيوية كفر الله خطاياه وسلم من ذنوبه، فإن لم تكفر في الدنيا بقي له ما يحصل في البرزخ، وبقي له ما يحصل في العرصات. وهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. حديثنا معكم عن هذه الأسباب العشرة باختصار شديد، وإلا فكل سبب يحتاج إلى محاضرة. أولها التوبة إلى الله جل وعلا، وكم دعا الله عباده أن يتوبوا من ذنوبهم وأن ينخلعوا من عيوبهم وأن يعودوا إلى ربهم، فإن رجعوا إليه غفر تلك الذنوب وسترها ومحاها. قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الآية. ويقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع سقل قلبه، فإن أذنب ذنبا آخر نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع سقل قلبه، فإن أذنب ذنبا آخر، إلى أن قال: حتى يعلوه الرين. ثم قرأ قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جعل الله عز وجل التوبة الصحيحة التي ينصح صاحبها فيها سببا لمحو السيئات، بل لتبديلها إلى حسنات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا من أذنبت يا من أسأت ما دمت تملك أنفاسك وتلفظها فأدرك نفسك بالتوبة إلى الله عز وجل قبل ذهاب الأوان وقبل فوات الوقت وقبل غلق الأبواب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. عد إلى الله جل وعلا. إياك والتأخر، إياك والاستكبار، إياك والغفلة، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله. فإذا فارقت الحياة وأنت متحمل للذنوب سواء التي بينك وبين الله أو التي بينك وبين الخلق، من الذي يغفرها؟ من الذي يسترها؟ من الذي يعفو عنها؟ إنه الله. فعد إليه وتب إليه وارجع إليه سبحانه وتعالى. كان نبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول ابن عمر: كنا نعد له في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي 100 مرة، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. اجلس مع نفسك جلسة محاسبة في مكان لا يراك فيه إلا الله، وفتش عن عيوبك وانظر في ذنوبك واعد الذاكرة للأيام الماضية، أقد شحنتها بالسيئات أم بالحسنات؟ فتب إلى الله جل وعلا، فإن التوبة تجب ما قبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها. هذا السبب الأول. وأما السبب الثاني فهو الاستغفار، طلب المغفرة. إن كنت تعترف بالله ربا وخالقا وإلها معبودا ومالكا ومدبرا فادعه سبحانه وتعالى واستغفر من ذنوبك واطلب منه أن يغفر لك، فإن هذا هو دأب الصالحين الذين إن زلت أقدامهم رجعوا إلى الله جل وعلا فاستغفروا من ذنوبهم ورجعوا من سيئاتهم. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلم أنه قد أذنب فلا يصر على الذنب ولا يستمر فيه، بل يدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يستر له عيوبه وأن يصلحه ظاهرا وباطنا. علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نستغفر الله بعد كثير من العبادات، بل وفي القرآن العظيم: بعد الحج، بعد الصلاة، بعد الصيام، مع أنك تخرج من عبادة لكنك تستغفر الله تبارك وتعالى. إن حصل لك زلل أو أخطأت أو أذنبت، فكيف إذا كنت خارجا من ذنب واضح ومن جرم فاضح ومن أعمال مخالفة؟ كان إذا سلم عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، مع أنه خرج من عبادة عظيمة كان يناجي فيها ربه، يمجده، يعظمه، يستغيث به، يدعوه، يتلو آياته، ومع ذلك يقول أستغفر الله أستغفر الله، لتعلم أنك بحاجة إلى الاستغفار لصلاح حالك ومآلك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كم تجد في الأدلة من حث النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار وفضائله وذكر عدده وحث العباد عليه، ليس هذا محل بسطه عباد الله. ومن تلك الأسباب العظيمة أيضا الحسنات الماحية، الطاعات، القربات التي جعلها الله عز وجل مكفرة للسيئات. ما أيسر سبل الخير، وما أوسع أبواب الرحمة، وما أحلم الله سبحانه وتعالى. ترتكب الذنب فتعود إلى الطاعة فيغفر هذا الذنب. وما أكثر الحسنات الماحية التي لو تحدث المتحدث عنها لا تكفيه محاضرة. في كثير من الأعمال، من وضوئك وأذانك ودعائك وصلاتك وحجك وسائر أعمالك وعمرتك، بل وإحسانك إلى الخلق وبرك بوالديك وجهادك في سبيل الله عز وجل وموتك في سبيل الله ورباطك في سبيل الله، كل هذا مما به تغفر الذنوب وتستر العيوب. يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد وهو يذكر أعضاء الوضوء فغسل وجهه تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء الذي يخرج من لحيته، وهكذا في يديه، وهكذا في رجليه. إذا انتهى من وضوئه ودع الله عز وجل فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وإذا سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم دعا الله عز وجل إلا استجيب له، وإذا قام من نومه وتعار من الليل فذكر الله وتوضأ وصلى استجيب دعاؤه وقبل صلاته. وهكذا قال في حديث عثمان من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث عمر وابن مسعود وابن عباس وآخرين، قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان عن ابن آدم الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان عن ابن آدم الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفي حديث أبي هريرة من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من قال في صباحه 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر، من الذي سيذنب حتى تصير مثل زبد البحر؟ ومع ذلك تغفر بمجرد قوله سبحان الله وبحمده 100 مرة. وهكذا في التهليل، وهكذا في سائر العبادات.
جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة. فقال عليه الصلاة والسلام: صل معنا. وكان قد حدثه قبل صلاة العصر، فدخل معه في الصلاة. فلما انتهى من صلاته جاء إليه وقال: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة، أي ما هو الحل، ما هو المخرج؟ قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقرأ عليه قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: هذا لخاصة. قال: بل للأمة عامة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا وقعت في ذنب فأقبل على الله وعلى طاعة الله عز وجل دعاء وذكرا وصلاة وصياما وحجا وعمرة وجهادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وما أكثر الأدلة في هذا الباب، وإنما هذه إشارات. وأما المكفر الرابع فهي المصائب والأمراض التي تحصل للعباد في الدنيا إن صبروا واحتسبوا، فإنها تكفر عنهم ما هم فيه من الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا لمن كان محتسبا، وإلا فأحدهم ربما يقطع نصفين فلا ينال أجرا. إنما الأعمال بالنيات، حتى الشوكة يكفر الله بها من خطاياه. لا تسبوا الحمى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد الحديث. فانظر يا عبد الله، ما يبتلى به العبد في الدنيا إن صبر واحتسب فإنه قد يكون رفعة لدرجاته أو تكفيرا لسيئاته. فعليك بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره. إن أذهب الله سمعك فقد ذهبت أسماع كثير من الناس وأبصارهم، وإن أذهب الله بصرك فهناك من قبضت روحه ومرض جسده وشلت يداه وقدماه. فاحمد الله على الحال الذي أنت فيه، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يحصل له البلاء فيرجع إلى الله جل وعلا فيحمده سبحانه وتعالى ويرضى بقضاء الله وقدره. يرزقه الله عز وجل سلامة القلب وطمأنينته، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يرزقه الراحة، الرضا، السعادة، تجده في أشد الألم وأصعبه وهو يقول: الحمد لله، اللهم لك الحمد، ويدعو الله ويستغفره ويكثر من ذكره وشكره. فالمصائب والأمراض مكفرة للذنوب والسيئات. ولهذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بنفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطية. لكن هذا لمن صدق مع الله، لمن رضي بقضاء الله، لمن آمن بالله، لمن اطمأن قلبه لما أراده الله سبحانه وتعالى. فاحتسب الأجر وتفكر في عظيم الثواب واعلم أن عظم الجزاء على عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذه الأربع المكفرات في الدنيا باختصار شديد وشديد. وأما في القبور، يقول ابن القيم: دعاء الإخوان وصلاة المصلين. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن عبد الله بن عباس: ما من رجل مسلم يموت فيصلي على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. وفي رواية: 100 ولم يقل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. الدعاء للميت بإذن الله عز وجل نافع له. ولهذا كان يعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عثمان عند أبي داود، يقول عند الانصراف من القبر: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلا تبخل بالدعاء لآبائك وأمهاتك وأجدادك ومن مات من المسلمين، لا تبخل عليهم بالدعاء في صلاتك، في قيامك، في سفرك، مع صيامك. ادعو للمسلمين بالمغفرة والرحمة، ادعو لمن سلفك من الآباء والأجداد، ادعو لهم، لا تكن بخيلا، فإن أبخل الناس من بخل بالدعاء. أبخل الناس من بخل بالدعاء. وهكذا كما سمعت، الدعاء للأموات والصلاة عليهم والاستغفار لهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفعه في عليين كما في مسلم. وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فالدعاء للميت مما يكون سببا لتكفير سيئاته بإذن الله تبارك وتعالى. وكان إذا صلى على جنازة يدعو للأموات: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، إلى آخر تلك الأدعية العظيمة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أيضا إهداء ثواب بعض الأعمال. وقد توسع بعض الفقهاء فأدخلوا في هذا الباب ما ليس منه، وإنما يقتصر فيه على أدلة الكتاب والسنة كالحج والعمرة والصدقة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. الميت إذا مات انقطع عمله، لا يستطيع أن يعمل ولا أن يزاول العبادات، لكنه يصله الثواب بسبب بعض أعمال الآخرين كالصدقة الجارية ودعاء الولد الصالح وما يتركه من الخير والعلم. وهكذا معاشر المؤمنين، جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتصدق عن أمها وقد ماتت، قال: تصدقي. قالت: فأي الصدقة أعظم؟ قال سقي الماء، حسنه العلامة الألباني رحمه الله، سقي الماء. وتلك المرأة التي قالت تسأل أنها ماتت أمها وافتلتت نفسها وهي تريد أن تتصدق، فأمرها بالصدقة عنها. وذاك الذي وتلك التي مات أبوها، وذاك الشخص الذي مات أبوه أيضا ولم يحج ولم يعتمر، فقال حج عن أبيك واعتمر. فالأعمال التي يصل ثوابها وهي من أعمال الحي للميت ينبغي أن يسعى إليها الإنسان. يا أيها الناس، بعض الناس ربما يتبجح أبي أمي أبي أمي، لكنه ليس مستعدا أن يتصدق عنهما كما قال بعضهم بكرتون من الفول، ليس مستعدا أن يتصدق عنهما ولو بشيء يسير. فأعمال الأحياء منها ما يصل إلى الأموات. قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لكن هذا بهذا القيد وعليه صيام. وأما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، وإنما يقتصر على ما جاء في الأدلة. ومما ذكره ابن القيم رحمه الله ما يحصل لأهل القبور من ضغطة القبر وضمته، وما يحصل فيه من الشدة والفزع من منكر ونكير وسؤال الملكين والفتنة، فإن هذا لأهل الإيمان يكون سببا لتكفير سيئاتهم. قال عليه الصلاة والسلام إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. شيخ الإسلام رحمه الله يقول فيها قولان، ومن هذين القولين أنها تكون ضمة رحمة على أهل الإيمان وضمة عذاب على أهل النفاق والكفران، فهذه مما تكفر بها السيئات ويدفع بها عن العباد. يوقف المرء في ذلك المكان المظلم ويجلس مع أنه طرح ممدودا، وعند أن طرح وهل عليه الصخر والتراب أو اللبن فلا مجال لجلوسه، لكنه يجلس ويقال له من ربك وما دينك ومن نبيك. فأهل الإيمان ما يحصل لهم من هذه الأهوال تكون سببا لتكفير سيئاتهم. وأما في عرصات القيامة فأهوال القيامة ومواقفها العظيمة من أسباب مغفرة الذنوب لأهل الإيمان، ولهذا قال الله عز وجل إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وهكذا يقول الله عز وجل عن أهل الإيمان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين فإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. شدائد الغرصات ومواقفها العظيمة على أهل الإيمان تكون من المكفرات. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في يوم عظيم حره شديد قره الناس قد جمعوا فيه أولهم وآخرهم، حافية أقدامهم شاخصة أبصارهم، والشمس قد دنت منهم قدر ميل وهم ينتظرون فصل القضاء. وإذا بهذه الأهوال العظيمة تنقلب على أصناف من الناس رحمة، وسعادة، فيكونون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وذكر السبعة منهم الإمام العادل والشاب المعلق قلبه بطاعة الله إلى آخر الحديث الذي تعرفونه. أهوال القيامة وشدائدها على أهل الإيمان تكون سببا لتكفير ذنوبهم وسيئاتهم، يأتيهم رب العالمين سبحانه بصورته التي يعرفونها فيقول: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول الله عز وجل لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هل تريدون شيئا؟ فيقولون: ماذا نريد يا ربنا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ومن تلك الأسباب أيضا، وهو السبب التاسع، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد من هذه الأمة. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أبي موسى عند الإمام أحمد وغيره: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها لقومه، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أترونها للمتقين؟ لا، ولكن للمذنبين الخطائين المتلوثين. وعند الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولهذا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فأخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال شعيرة. فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وجل من كتب عليهم التمحيص من أهل التوحيد ممن اغترفوا الذنوب فدخلوا النار بسببها، فيخرجهم بإذن الله جل وعلا وقد امتحشوا في النار، فيلقون في نهر الحياة فينبتون بها كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويقال لهم الجهنميون. وآخر هذه الأسباب عباد الله رحمة رب العالمين، مع أن كل ما تقدم هو من رحمة الله ومن تهيئة الله ومن توفيق الله ومن إعانة الله لعباده، يفتح لهم أبواب الرحمة ويغلق عنهم أبواب الغضب والسخط. تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، تفتح أبواب الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. ومع ذلك يوم القيامة بعد أن يصير الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يشفع الأنبياء، يشفع الملائكة، يشفع أهل الإيمان، يشفع الأفراط لآبائهم وأمهاتهم، فيقول الله عز وجل: فتبقى رحمة رب العالمين. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرجهم منها لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا من الأعمال غير التوحيد، لم يعملوا خيرا قط. هذا من أعظم أسباب تكفير الذنوب، قوم استحقوا النار بسبب ذنوبهم لكن الله عز وجل يرحمهم ويخرجهم منها برحمته وهو أرحم الراحمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وجاء من حديث سلمان الفارسي: إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا فبه تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها أن تصيبه، وأبقى 99 جزءا إلى يوم القيامة يرحم بها الخلائق، يرحم بها عباده سبحانه وتعالى. إذن هذه المكفرات، يا من وقعت في الذنب أدرك نفسك، قبل فوات الأوان وقبل انقضاء الليالي والأيام. وعد إلى الله عز وجل واعمل بهذه الأسباب لعلك أن تنجو. وإياك والتسويف والتأخير، إياك والغفلة، إياك والإعراض، إياك والإقبال على الدنيا حتى تتعامى عن هذا الخير وتتعامى عن هذه العبادات العظيمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتوب علينا جميعا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجنبنا معصيته. وكما سمعتم أن هذا الموضوع طويل، لكن هذه خلاصته: 10 أسباب مكفرة للذنوب، ذكرها شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في مدارك السالكين: التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، المصائب والأمراض المكفرة، وهكذا دعاء الأخيار وإهداء بعض ثواب أعمالهم وما يحصل للعباد في قبورهم من ضمة وروعة وفتنة وسؤال وشدائد يوم القيامة وأهوالها، وهكذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها رحمة رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.